بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا. فعلا يعني أنه ما كان يفرد الجمعة بالصوم، وقولا أي أنه نهى عن إفراد الجمعة بالصوم. واختلف أهل العلم في صيام يوم الجمعة على أقوال. أولها أنه مكروه مطلقا، يعني أفرده، قارنه بغيره، وافق صوما يصومه، هو مكروه. وهذا القول مروي عن علي وسلمان وأبي هريرة والنخعي والشعبي والزهري ومجاهد، وحكاه ابن عبد البر عن أحمد وإسحاق. هؤلاء قالوا بأن صوم الجمعة مكروه مطلقا سواء أفرده أو قرنه بغيره أو وافق صوما يصومه. القول الثاني: الجواز مطلقا سواء أفرده أو قرنه بغيره أو وافق صوما يصومه. وهذا قول مالك وأبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، وروي عن ابن عباس ومحمد بن المنكدر. القول الثالث قالوا يكره إفراده، أما إذا قرن أو وافق صوما يصومه فلا حرج. الآن نحن في القول الكم عندك يا أبا عماد؟ نحن في القول الكم الآن؟ ها؟ في القول الثالث. وهذا القول روي عن أبي هريرة وابن سيرين وطاووس وأبي يوسف، إذا قيل صاحب أبي حنيفة من صاحبه؟ أمن؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن، الآن صاحب أبي حنيفة افترق أحدهم مع صاحبه مع أبي حنيفة والآخر ليس معه، وهو رواية عن الشافعي. واختاره ابن المنذر القول الرابع. هو كالذي قبله، لكن معنى الإفراد عندهم يعني ألا تصوم من الأسبوع إلا الجمعة. فلو صمت مثلا الاثنين ثم صمت الجمعة ما أفردت الجمعة الآن بصوم، لأن قد صمت من الأسبوع. طيب، وهذا قاله الداودي، وهذا قول ظاهر الضعف. القول الخامس تحريم إفراده إلا إن وافق صوما يصومه أو قرنه بغيره، وهذا يقول به ابن حزم. وأصح الأقوال هو التحريم إلا تحريم إفراده إلا إذا قرنه بغيره أو وافق صوما يصومه فيجوز، مثلا يصوم الخميس والجمعة جائز؟ جائز، لأنه قرن بينهما. يصوم يوما ويفطر يوما، فسيفطر مثلا، سيصوم الأربعاء ويفطر الخميس ويصوم الجمعة ويفطر السبت، وفي الأسبوع الثاني سيكون يوم الأربعاء مفطرا والخميس صائما والجمعة مفطرا والسبت صائما، فالآن وافق صوما يصومه. وهذا القول هو الراجح جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. فجاء النهي عن صيام يوم الجمعة، وجاء إلا أن يصوم يوما قبل أو يوما بعد، وجاء إلا في صوم يصومه أحدكم. فهذا مجموع الأدلة يدل على النهي عن إفراد الجمعة بصوم والنهي للتحريم. واستثنى الشرع من ذلك إذا وافق صوما يصومه الشخص أو قرنه بغيره. قال: فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وهو في الصحيحين. سئل أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب الكعبة وأبي هريرة، وحديثه في الصحيحين، وجويرية بنت الحارث، وحديثها في صحيح البخاري، وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو، وحديثه عند ابن حبان وابن خزيمة، وهو يروي قصة جويرية، يروي قصة جويرية عن عبد الله بن عمرو أن جويرية بنت الحارث أصبحت الجمعة صائمة الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كذا فقالت كذا فقال إذن فأفطري. وهذا الحديث في صحته نظر. وجنادة الأزدي، حديث جنادة أخرجه أحمد والنسائي، وجنادة مختلف في صحبته. ثانيا الراوي عن حذيفة البارقي الأزدي مجهول، وفي بعض الطرق عن عنة ابن إسحاق لكنه قد توبع، فالعلة جهالة حذيفة. وجنادة مختلف في صحته. وحديث جنادة أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يوم جمعة، قال: فقرب طعاما فقلنا نحن صائمون، قال أصمتم الخميس؟ قلنا لا. قال أتصومون غدا؟ قلنا لا. قال إذن فأفطروا. هذا حديث جنادة. وجاء النهي أيضا من حديث بشير بن خصاصية عند أحمد وسنده صحيح. وقوله وغيرهم كبشير بن الخصاصية. قال وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. ذكره الإمام أحمد من حديث جنادة الأزدي. ما علته؟ انتبه تغلط. الآن تكلمنا على حديث صيام يوم الجمعة. هذا الحديث أنه شرب يوم الجمعة وهو على المنبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ها، فما علته؟ مالك حنبت؟ نعم، جنادة مختلف في صحبته، هذا أول أمر. الأمر الثاني يروي عنه حذيفة البارقي، وحذيفة مجهول، خوفناك فخفت. طيب، فهذا الحديث ضعيف، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني عن أبي شيبة، عن أبي بكر بن أبي شيبة، فهذا ضعيف. قال وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. هذا كما قال أخرجه أحمد وغيره. الحديث ضعيف في سنده أبو بشر الشامي وهو مجهول، وأما النهي عن صيام الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده فهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة، لكن ذكر العيد وأنه يوم عيدكم ولا تجعلوا يوم صيامكم فهذا لم يثبت. فإن قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده، كيف يكون يوم عيد؟ يعني العلة في صيام يوم الجمعة أنه يوم عيد. طيب إذا كان يوم عيد فمعنى أنه ما يجوز أن يصام بحال، فكيف إذا كان يوم قبله أو يوم بعده يجوز؟ قيل لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه، يكون بهذا خرج عن مشابهة العيد، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعة، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك، لأن يوم عرفة صوم يصومه الشخص، ويوم عاشوراء صوم يصوم الشخص، وصوم يوم إفطار يوم كذلك. هذا أحد التعليلات، أحد التعليلات في النهي عن صوم يوم الجمعة. الأول أنه يوم عيد، وهذا حديثه ضعيف. العلة الثانية قالوا لأنه يوم تكثر فيه العبادات والأعمال، والصوم يضعف عن ذلك، وهذا اختاره النووي. واعترض عليه بأنه إذا جوز صومه مع يوم قبله أو يوم بعده دل هذا على أن العلة ليست هذه، أنه سيصوم يومين، سيصير ملزم بصوم يومين. قالوا إذن ليست هذه العلة. وعلله بعضهم بأنه مخافة أن يبالغ في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بيوم السبت. واعترض على من قال بهذا بأن يوم الجمعة تعظيمه ثابت، تعظيمه ثابت من غير صيام، تعظيمه ثابت من غير صيام. ثم اليهود يعظمون يوم السبت ولا يصومونه، فيكون الآن عدم صوم يوم الجمعة تشبها إذا كان كذلك، وليس هذا مرادا أيضا. وعلله بعضهم بمخافة أن يعتقد الشخص وجوب صومه، واعترض عليهم بصوم الاثنين والخميس، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، فهل معنى أنه كان يتحرى ذلك يعني أنه يظن أنه واجب؟ وإذا ظن أحد أنه واجب فبالتعليم والتبيين يفهم، التعليم والتبيين يفهم، فلا حجة في ذلك. وعلل أيضا بخشية أن يفرض عليهم، يعني نهي عن صيام يوم الجمعة خشية أن يفرض عليهم صيام الجمعة، واعترض عليهم بصيام يوم عرفة وصيام عاشوراء وصيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض. وعلى هذا فلم يثبت شيء في بيان العلة التي من أجلها نهينا عن صيام يوم الجمعة، فعلينا بالتسليم. عرفنا العلة أم لم نعرف؟ فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة، رواه أهل السنن، رواه الترمذي والنسائي وأحمد، وسنده حسن في بعض الروايات، وقلما كان يفطر، وقلما، وهذا يدل على عدم المداومة، وإنما كان يكثر. ومعلوم أنه مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، دلالة على أنه يواصل في الصيام حتى ينقذف في ذهن الشخص أنه لن يفطر. وهذا يلزم من أنه كان يصوم إيش؟ الجمعة. وهكذا كان يسرد الصوم كما في حديث أسامة، فهو إذا صام يقرنه بغيره بيوم قبله وبيوم بعده، نعم، وربما بيوم قبله وربما بيوم بعده، فلا إشكال. وهذا يدل على أن صيام يوم الجمعة إذا كان مقرونا بغيره جاز. قيل نقبله إن كان صحيحا، هو صحيح، ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده، هذا وجه. الوجه الثاني أو وافق صوما يصومه، هذا الوجه الثاني. ونرده إن لم يصح فإنه من الغرائب. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. لكن إذا علمنا الحديث حسن، إذا علمنا بأن خلاصة المسألة أن صيام يوم الجمعة أن إفراده بالصوم لا يجوز، وإنما يجوز إذا وافق صوما يصومه أو صام يوما قبله أو بعده، حين لا إشكال في هذا الحديث، فإنه محمول على هذه الأوجه أو على هذين الوجهين الذي يجوز بهما صيام الجمعة، وهو إذا وافق صوما يصومه أو صام يوما قبله أو بعده. وبهذا لا إشكال ولا معارضة بين هذه الأحاديث. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. الحديث من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل يدخل في هذا من صلى أربع أول الليل مع إمام وأربع آخر الليل مع إمام ثاني؟ الجواب الظاهر لا، ما يدخل، ما يدخل، لأن ذاك صلى أربع ولا زال يصلي وهو انقطع وجاي يصلي مع الإمام الآخر وما صلى معه إلا أربع، فهذا ما يدخل في هذا. وإذا كان في صلاة التراويح إمامان، هل يدخل في هذا الحديث أم يشترط إمام واحد؟ لا، إذا كان مثلا إمامين أو ثلاثة فلا بأس، وانصرفوا من الصلاة فلا بأس. أي نعم، ما في حرج. هل على الجنين زكاة فطر؟ ويعني هذه صورتها مثلا أحدهم يصلي بالناس أربع ركعات ويأتي الآخر يصلي بهم أربعا ثم يوتر، هذه صورتها. أو الأول يصلي بهم أربعا ثم يصلي مع قوم آخرين أربعا أخرى، مع أننا ننصح هذا بعدم هذا الفعل، فهو إما أن يصلي بالناس ويتم معهم، أو أنه يعني يذهب ويصلي مع الآخرين. فإذا كان واحد يعتقب فممكن يقول لصاحبي أنت تصلي بالناس هذه الليلة وأنا أذهب أصلي مثلا في المسجد الآخر، والليلة الثانية أنا أصلي بهم وأنت تذهب، إذا كان صاحبه أيضا يريد كذلك هكذا. فإذا اختلف كل يريد الليالي الوترية يقترعون، مع العلم بارك الله فيكم أن الاجتهاد في الليالي الوترية دون الليالي الشفعية يعني تقيد هذا، وأن يعتبر هو السنة فيه نظر، هذا فيه نظر، هذا إذا خصوصا إذا عرفنا اختلاف الناس في دخول الشهر. فالآن عندنا ليلة وترية، عند غيرنا ليلة شفعية، وليلة القدر لا تتنقل، تكون عندنا في الوترية وتكون عند غيرنا أيضا في الوترية، هي ليلة واحدة، هي ليلة واحدة. فلهذا الذي نحث به أنفسنا وإياكم بأن نحافظ على القيام في سائر الليالي، في سائر الليالي من العشر الأواخر، من سائر الليالي في العشر الأواخر. نعم الوترية أرجى، وأرجى في ليلة 27، لكن أن تجتهد في ليلة 27 وتبقى نائما في بقية الليالي هذا تقصير، هذا تقصير. تجتهد في الليالي الوترية وتبقى نائما في الليالي الشفعية هذا تقصير، لكن تجتهد في الليالي الوترية أكثر لأن أرجى هذا واقع حاصل، تجتهد في ليلة 27 لأن أرجى هذا كذلك حاصل. أما أن تخص ليلة 27 أو ليلة الليالي الوترية بالقيام والليالي الأخرى بالنوم هذا لا، هذا مخالف، خصوصا إذا عرفتم هذا. والصحيح أن ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر، تأتي في الليالي الشفعية والليالي الوترية، وهذا يقول به جمهور أهل العلم، ولكن الوترية أرجى، وأرجى الليالي الوترية ليلة 27. نعم. هل على الجنين زكاة فطرة؟ الجواب لا، لا زكاة عليه، وإنما استحبه بعض أهل العلم، وإلا من حيث الدليل وجوبا ما بي. هذا التعوذ عند سماع صوت الحمار والكلب، وسؤال الله العافية عند سماع صوت الديك، هل هو خاص بسماع أصواتهم من الليل فقط أم في سائر أوقات اليوم؟ والله أعلم أنه عام، وما جاء في الحديث بالليل يكون خرج مخرج الغالب، لأن ذلك الوقت ينتشر فيه الشياطين. هل حديثا النبي قال عليه السلام، قل عليه الصلاة والسلام، كان يبدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين صحيح؟ جواب نعم، هذا في الصحيحين، كان يبدأ بركعتين خفيفتين، حديث عائشة جاء من حديث أبي هريرة، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعل هذا تارة وبغيره تارة. هل يجوز أن ندعو على بعض الأشخاص بذكر أسماء في السجود مثل بشار ونصر اللات، ما هو نصر الله، نصر اللات وعبد الملك الحوثي؟ يجوز، نعم يجوز الدعاء عليهم بأسمائهم، نعم يجوز الدعاء عليهم، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلانا وفلانا بأسمائهم، هذا جائز بارك الله فيك. يقول هل من نصيحة للأولاد فإنهم يجلسون حلقا الاثنين والثلاثة يتشاغلون بالجوالات أثناء صلاة القيام؟ جزاكم الله خيرا. الأولى النصيحة للآباء أولا بأن يعتنوا بأبنائهم ويذكروهم، الأب يعني يقوم بنصح ولده فإذا رآه عاقبه أو بلغه أدبه، بلغه، لأن بعض الأولاد يتمرد، بعض الأولاد ما يستمع لنصيحة أبيه أو لنصيحة ولي أمره، فينبغي التعاون، أنا أسمع فوضى وقت الصلاة وبعدها إذا سكتنا سكتوا وإذا استمرنا في القراءة تكلموا، متمرسون متمردون، نعم هذا خطأ، معهم انشغال، الشوارع واسعة، ما ضيق الله عليهم حتى يأتوا في المسجد فيشغل الناس في صلاتهم وفي عبادتهم. والأولاد بارك الله فيكم لا ينبغي أن يعطوا هذه الجوالات ولا أن يعودوا عليها إلا إذا صار الولد رشيدا وتحتاج إليه في أمورك في بيتك وأمه كذلك تحتاج إليه، فلا بأس أن تجعل له جوالا بعيدا من هذه الجوالات التي فيها التصوير، لأن كثيرا منهم يتساهل ويتهاون، تعطيه جوالا على قدر الحاجة، على قدر الحاجة من أجل أن تتواصل معه أو يتواصل معك أو يتواصل مع أمه أو تتواصل معه أمه ونحو ذلك. أما ولد لا حاجة له في البيت، داخل خارج، ما يقدم ولا يؤخر، أو هو في البيت وإن ذهب إلى المسجد فمكانه معلوم ونحو ذلك، فلا يعودون على هذه الأجهزة، لا يعودون على هذه الأجهزة، هذه نعمة لا بد أن تصرف في بابها، أن تصرف في بابها وفي حدودها، وإلا ضرت أكثر مما تنفع وأفسدت أكثر مما تصلح. نعم. وهذه الجوالات أبو الكاميرا هذه ربما تحصل فيها بعض الرسائل وبعض الشرور ينشرها بعض المفسدين، فيصل إلى ولدك الشر، يصل إلى ولدك الشر وإن لم يقصده. وإذا نظر إليه مرة تعلق القلب به وحصل الفساد والإفساد. ألحظنا بعض الأولاد هكذا يجلسون، إذا جئت عليهم نظراتهم تحكي لك أنهم ينظرون إلى شيء غلط، إلى شيء غلط. لكن لو كان ينظرون شيئا حسنا ترى يعني طبيعي، تراه طبيعيا، لكن ترى أنك جئت عليه وهو يفعل شيئا فيه غلط فيه خطأ. وأقبح ما يكون هذا أن يكون في المسجد، وأقبح ما يكون في العشر الأواخر، وأقبح ما يكون عند التنزل الإلهي. فهذه ظلمات بعضها فوق بعض وشر بعضه فوق بعض. فينبغي بارك الله فيكم التنبيه والنصح والتوجيه، وأن لا نغفل أبناءنا. وأن أنا أنصح أن يقوم الشخص على ولده، خصوصا أنا أتكلم مع إخواني السلفيين، أن يأتنوا بأبنائهم، يلزموهم بحضور الحلقات، بحضور مجالس العلم، بحضور المحاضرات، حتى يبقى الولد متعلقا بهذه الحلقات. لو أعطيت ولدك ما يريد ما سيحضر وما سينتبه ولا سيقيد ولا سيتعلم، فتكون أنت في واد وهو في واد آخر. إذا كبر فيستعصي عليك، لا تستطيع أن تقيمه. فإذا بالولد صار مدخنا، بالولد صار صائعا، بالولد صار حليقا، بالولد صار متمردا، السبب أنك ما ألزمته في حال الصغر وأن تستطيع أن تقيده وهو يتقيد معك. وأيضا بالنصائح والتوجيه، الآب ينصح ولده بالسر ويجلس معه، يا ولدي كذا يا ولدي كذا، ويذكر بالآيات، يذكر بالأحاديث. هذا ربما ينفع أكثر من الضغط وأكثر من القوة وأكثر من الصياح والصراخ وهكذا. فالأب والأم يأخذان الطريق الحسنة في تربية الأبناء وفي تربية الأولاد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.